فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر في صورته الجديدة مسائل وشروح علمية في اللقاء السابق كنت بدأت الكلام عن قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ومن سورة النور بالطبع سنركز البحث على قوله تعالى إلا ما ظهر منها وبدأت في ذكر أقوال قدام المفسرين فبدأت بذكر قول تفسير مجاهد بن جبر وهو أقدم كتب التفسير المطبوعة بين أيدينا وذكرت أيضا تفسير من تفسير مقاتل ابن سليمان وتفسير ابن وهب وتفسير عبد الرزاق وتوقفت عند تفسير الطبري شيخ المفسرين قال عن قول تعالى إلا ما ظهر منها وذلك مختلف في المعني منه بهذه الآية فكان بعضهم يقول هي الثياب الظاهرة وذكر بأسانيده من قال ذلك عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحسن ثم قال وقال آخرون الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبديها الكحل والخاتم والسورة يعني الكفان يعني والوجه وذكر الوجه أيضا وذكر من قال ذلك ابن عباس وسعيد بن جبير عطاء قتادة مجاهد عامر بن زيد الأوزعي الضحاك وقال آخرون الوجه والثياب وذكر من قال ذلك الحسن ثم رجح الطبري على طريقته في التفسير أنه يذكر يعني النقول ثم يرجح رجح قول من قال إنما ظهر منها تعني الوجه والكفين فقال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفين يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب تفسير الطبري وسنقف على تفسير الطبري ومع أسانيدي التي ذكرها عن السلف الطبري يذكر القول بإسناده وعلى الناظر أن ينظر إلى الإسناد ومروياته كثيرة الحقيقة سنكتفي بالوقوف على الصحيح أو الحسن منه ولا نذكر الضعيف ما ذكره بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال هي الثياب قال هي الثياب وإسناده صحيح ورواته أئمة ثقات يعني الثياب الخارجي وسنكتفي على هذه الرواية عن ابن مسعود، ومع وجود روايات أخرى صحيحة أيضا تقول إن المعني أو المستثنى هو الثياب، هو أو هي الثياب. ماشي، الثياب ما ذكره بسنده عن إبراهيم النخعي إلا ما ظهر منها، قال هي الثياب خلاص دي. نعم، إسناده صحيح. أي ما ذكره بسنده عن قتادة، قال إلا ما ظهر منها الكحل والسواران والخاتم، وإسناده صحيح، إسناده صحيح. ما ذكره عن جابر، عن ابن زيد، جابر بن زيد أبو الشعثاء، في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها من الزينة الكحل والخضاب والخاتم، هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس، بقية الكلام يعني لابن زيد. نعم، وهذا أيضا إسناده صحيح. وذكر بإسناده عن الحسن قال الوجه والثياب، قال الوجه والثياب يعني تظهر الوجه ما ظهر منها، والوجه والثياب إسناده صحيح. ونعم صححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة لابن تيمية. نعم، هذا تفسير الطبري. تفسير الزجاج، توفي في عام 11 بعد 300، قال التي تظهر إلا ما ظهر منها قال الثياب والوجه. تفسير ابن أبي حاتم، توفي في العام 27 بعد 300، قال إلا ما ظهر منها قال ذكر عن ابن عباس أو ذكر عن ابن عباس أنها الوجه والكفين. قال وروي عن ابن عمر وعطاء ابن أبي رباح سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والضحاك وعكرمة وأبي صالح وزياد بن أبي مريم نحو ذلك. ونقل عن ابن مسعود أنه الرداء يعني الثياب. وروى عن الحسن وابن سيرين وأبي صالح مهان في إحدى الروايات وأبي الجوزاء وإبراهيم في إحدى الروايات نحو ذلك على أنها الرداء، على أنها الرداء الثياب يعني. تفسير المتريدي، متريدي نعم، توفي في العام 33 بعد 300، ذكر عن ابن مسعود الرداء والثياب، وعن ابن عباس الكحل والخاتم، وفي رواية الكف والوجه. ثم قال مرجحا قول من قال الوجه والكفين، وقال ونرى والله أعلم، ده كلام إيه المتريدي، أن النظر إلى وجه المرأة ليس بحرام إذا لم يقع في قلب الرجل من ذلك شهوة، وضع قيدا، فإذا وجد لذلك شهوة ولم يأمن أن يؤدي به ذلك إلى ما يكره فمحظور عليه أن ينظر إليها إلا أن يريد به معرفتها للنكاح، معرفتها للنكاح. ثم قال وأحسن للشابة وأفضل لها أن تستر وجهها ويديها عن الرجال، ليس لأن ذلك حرام أو معصية، ولكن لما يخاف في ذلك من حدوث الشهوة ووقوع الفتنة به. ثم قال جائز أن يكون قوله إلا ما ظهر منها إنما يباح النظر إلى الوجه للحاجة، وأما على غير الحاجة فلا يباح. تفسير المواردي، توفي في العام 50 بعد 400، في قوله تعالى وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثلاثة أقاويل، جمع الثلاثة أقاويل، أحدها قول أول الثياب قال ابن مسعود، الثاني الكحل والخاتم خاتم قال ابن عباس والمصور بن مخرم، الثالث الوجه والكفان قال الحسن وابن جبير وعطاء. تفسير البغوي، توفي في العام 10 بعد 500، عن قوله تعالى إلا ما ظهر منها أراد به الزينة الظاهرة، قال اختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى، قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزعي والوجه والكفان، وقال ابن مسعود هي الثياب بدليل قول تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأراد بها الثياب. وقال الحسن الوجه والثياب، وقال ابن عباس الكحل والخاتم والخضاب في الكف، ثم قال وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه، يا البغوي، أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشف في الصلاة، وسائر بدنها وسائر بدنها عورة يلزمها ستره، يلزمها ستره. تفسير العز بن عبد السلام، توفي في العام 60 بعد 600، قال إلا ما ظهر منها الثياب أو الكحل والخاتم أو الوجه والكفين، يعني ويذكر الأقوال الثلاثة ولا يرجح. تفسير القرطبي قال عن قوله تعالى إلا ما ظهر منها، قال واختلف الناس في قدر ذلك، فقال ابن مسعود ظاهر الثياب الزينة الثياب، وزاد ابن جبير الوجه، يعني الوجه يستثنى. قال سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزعي الوجه والكفان والثياب، وقال ابن عباس وقتادة والمسور ابن مخرمة ظاهر الزينة والكحل والسوار. ثم نقل عن ابن عطية قوله ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر منها على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء هو المعفو عنه. ثم قال القرطبي هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين، ده كلام من القرطبي، كلام القرطبي، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين وظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما. تفسير ابن كثير، توفي في العام 74 بعد 700. ذكر القولين أيضا عن ابن مسعود إن الثياب، وبقوله إن الثياب يعني، قال الحسن وابن سيرين وابو الجوزاء وابراهيم النخعي وغيره، وعن ابن عباس الوجه والكفين والخاتم، قال وروي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعكرمة سعيد بن جبير وأبي الشعساء والضحاك وابراهيم النخعي. روي هنا ليست صيغة تضعيف إنما ورد يعني، وعن غيرهم. ثم قال ابن كثير ويحتمل أن ابن عباس رضي الله عنه ومن تابعه أرادوا تفسير إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور. كلام ابن كثير، ده كلام ابن كثير. بهذه أقوال بعض قدام المفسرين في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها، وقد رأينا أنهم حكوا الخلافة في المسألة، نعم حكوا الخلافة في المسألة بداية من الصحابة والتابعين، وبالطبع لم أذكر كل التفاسير، المسألة ستطول لكنها كلها تدور في فلك ما ذكرنا تتشابه، وخلاصة ما ذكر في كتب التفسير حول هذه الآية ثلاثة أقوال، ما ظهر منها الثياب، ما ظهر منها الوجه والكفان، ما ظهر منها الثياب والوجه. أصحاب القول الأول الذين يقولون أو يرجحون أن ما ظهر منها الثياب يقولون بوجوب النقاب، وأصحاب القولين الآخرين إنها الوجه والكفان أو إنها الثياب والوجه يقولون باستحباب النقاب وليس بوجوب، وليس بوجوبه. نعم. يبقى إذن اختلفوا في النقول التي نقلتها لكم من أقوال المفسرين، من أقوال قدامى المفسرين، قدامى المفسرين. نعم. لو أننا سلطنا القرائن على النص الذي نتكلم عنه إلا ما ظهر منها، أو جزء يعني من الآية إلا ما ظهر منها، ننظر إلى القرينة اللفظية في الآية إلا ما ظهر منها. الاستثناء في الآية يعود على الزينة، يعود على الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، وهو ما كان موضعه مما لا تستره المرأة، لا تستره المرأة، وقد اختلف أهل العلم من أيام الصحابة كما رأينا على ماذا يعود الاستثناء. على أقوال متعددة خلاصتها كما ذكرت ثلاثة أقوال: الثياب، الوجه والكفان، الثياب والوجه. من ذهب إلى القول الأول هو الثياب إلا ما ظهر منه الثياب الخارجية قال بوجوب النقاب وبوجوب تغطية الوجه، ومن ذهب إلى القولين الآخرين قال باستحباب تغطية الوجه، استحباب تغطية الوجه. وسبب الخلاف في رأيي أن الآية أو هذا الجزء اللي نتكلم عنه ليست قطعية الدلالة. قطعية الدلالة، قطعية الدلالة يعني بمعنى أنها ليست نصا قاطعا له معنى واحد، له معنى واحد ومحدد فلا يسوغ الاختلاف فيه. عندنا النصوص إما ظنية الدلالة أو قطعية الدلالة. ظنية الدلالة يعني تحتمل عدة معاني، قطعية الدلالة لا تحتمل إلا معنى واحدا وبالتالي فلا يسوغ الاختلاف فيها. يسوغ الاختلاف فيها: للذكر مثل حظ الأنثيين، قطعية الدلالة أم ظنية الدلالة؟ قطعية الدلالة. هل وجدنا أحدا من أهل العلم على مدى تاريخ الإسلام يقول رأيا آخر في هذه الآية؟ لا لا، فاجلدوهم 100 جلدة. هل رأينا أحدا آخر يقول لا أصل الآية تحتمل 100 جلدة و50 جلدة و30 جلدة؟ فهذه النصوص قطعية الدلالة لها معنى واحد لا يختلف عليه أهل العلم. نصوص ظنية الدلالة تحتمل عدة معاني، تحتمل عدة معاني، وعلى الناظر وأن يجمع الأدلة وأن يجمع الاستدلالات والقواعد وأن يرجح، أن يرجح، لكن لا ينكر على الآخر، لأن النص ظني الدلالة وليس قطعي الدلالة. قوله تعالى نعم، هذا بالنسبة لي إلا ما ظهر، إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها بما أشرت لشيء آخر حول الآية، أم هو تكرار إذا ننظر. نعم، تلخيص يعني: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. كما قلت الدليل في الآية إلا ما ظهر منها ليس قطعي الدلالة، بمعنى أنها ليست نصا قاطعا له معنى واحد محدد ليسوغ الاختلاف فيه، لذلك اختلف أهل العلم في توجيه معنى. توجيه معنى الذي ذكرته أيها الإخوة والأخوات في هذا هو كلام علمي، كلام علمي. قد هذا الكلام قد يعني يعجب البعض ولا يعجب البعض، أنا أنقل كلاما وأقول السبب من الناحية العلمية في الخلاف، لأننا نرى أنه مثلا من رجح أمرا فإنه ينكر الرأي الآخر تماما، بل يعني وقفت وقرأت في هذا أنه من قال بوجوب النقاب لك أن تقول، لك أن تقول، لكن أن تنكر الخلاف تماما وتقول بل إني قرأت لبعضهم يقول ما ثبت خلاف في المسألة والنقاب هو الفرض والواجب وما ظهر منها يعود على الثياب الخارجية. طيب يعني لما أنت تقول أو أنت تقولين ذلك ما ترجح ما شئت، تريدين أن ترتدي النقاب نعمة، نعمة ما فعلت، نعمة ما فعلت، لكن أنا أتكلم على الناحية العلمية، على الناحية العلمية. فهناك عاطفة وهناك فارق ما بين العاطفة وما بين البحث العلمي. البحث العلمي، البحث العلمي المفترض أن يجرد من العاطف، أن يجرد من العاطف وأن يجرد من اختياراتك السابقة، إنما أنت تدخل على المسألة وليس عندك اختيار سابق وليس عندك عاطفة تجاه شيء معين، فتدخل في البحث بأدوات البحث العلمي، بأدوات البحث العلمي. لكن أن ترجح أنت شيئا، لا ترجح، أنت تختار أو أنت تختارين وتنكر تماما أن هناك قولا آخر في المسألة. طيب ما هو وأنت بتكتب في فراغ أو تكتب في أقوام لا يقرؤون ولا يبحثون، يعني الذي يكتب ويريد لعمله أن يكون سليما ليس به عيوب محايدا، عليه أن يذكر الآراء التي وردت في المسألة، ثم بعد ذلك يرجح كيفما شاء بحسب الأدوات العلمية التي يرجح بها، ليس بهواء، ليس بهواء. فكما أقول قرأت للبعض في أدلة وجوب النقاب، له أن يستدل بما شاء، وأنا هنا لا أتكلم عن هذه الآية فقط، إنما أنا هذا كتابي أيضا الذي أقرأ منه، وحجاب المرأة المسلمة الدليل والاستدلال، فهو بفضل الله يعني استوعبت فيه، أدعي أنني استوعبت فيه كل الأدلة التي وردت حول الحجاب في القرآن وفي الحديث وفي أقوال الصحابة والتابعين. شاهد ماذا يعني يقول الذي يقول لا يوجد، قرأت كتابنا كذا، يقول لا يوجد رأي آخر على الإطلاق يقول بالوجه والكفين. طب أنا نقلت منك، يعني شوف أنا يعني أنقل لك كلام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، شوف ماذا قال، ذكر الأقوال التي وردت في المسألة بأسانيدها، وأنا وقفت معك على بعضها على الصحيح منها، على الصحيح منه، فذكر الأقوال، هذه طريقة أهل العلم، يذكر الأقوال ثم يرجح هو طالما هو يمتلك أدوات الترجيح، فهو ذكر الأقوال محايدا، ذكر يقال وقال كده بالنص، وذلك عن قوله تعالى إلا ما ظهر منه، وذلك مختلف في المعني منه بهذه الآية، فنقل يقول نقل القول الأول هي الثياب الخارجية، إلا ما ظهر منها الثياب الخارجية، يعني هي تغطي وجهها، لا يظهر منها إلا الثياب الخارجية، وذكر الأسانيد لمن قال ذلك، من قال بذلك، ونقل من قال ذلك ابن مسعود وإبراهيم النقعي والحسن، ثم قال وقال آخرون، هذا هو الكلام العلمي بقى، الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبدي الكحل والختم والسواران والوجه، وذكر بأسانيدي من قال ذلك، ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة ومجاهد وعامر وابن زيد والأوزعي والضحاك، وذكر القول الثالث الوجه والثياب، يعني يجمع بين هذا بين الوجه وبين الثياب، وذكر من قال ذلك الحسن، وبعد ذلك بعد أن ذكر الأقوال بأسانيدها كل قول بإسنادي وأذكر لك الإسناد، ماذا فعل على طريقة أهل العلم؟ ماذا فعل؟ قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفان، يعني إذن هو رجح أن إلا ما ظهر من الوجه والكفان، أنا لا أناقش ترجيحه هنا، لا أناقش ترجيحه هنا، لكن أنا أبين لك طريقة أهل العلم، طريقة أهل العلم أنه ذكر الأقوال بأسانيدها ثم بعد ذلك رجح ما يشاء، رجح ما يشاء إن كان يمتلك أدوات الترجيح، كن على قدرة علمية استطيع أن يرجح ليس بالهوى، هي كده بل حالك لا ما ينفعش كده الترجيح، إنما بأدوات الترجيح. فمن أراد أن يخوض أيضا في هذه المسألة، وأنا أتكلم عن هذا لماذا؟ لأني قرأته كتبا أنكرت تماما وجود الخلاف، بل ما زلنا نسمع في لبعضهم في بعض الفضائيات من أنكر وجود الخلاف، سواء أنكر القول بتغطية الوجه على الإطلاق، قال لم يقل به أحد وقول شاذ، والفريق الآخر الذي يذهب إلى الرأي الثاني يقول لا الوجوب لتغطية الوجه، ولم يقل أحد بجواز كشف الوجه والكفين. فأقول يعني لهؤلاء ولأولئك، طب ما تذكروا ما نقل عن أهل العلم ورجحوا كيفما شئت ما هذه الطريقة العلمية، لكن أن ينكر هذا الفريق القول ويميل للقول الأول ويرجحه، لا ما فيش حاجة اسمها تغطية الوجه، ما فيش نقاب. إذن لم يقل أحد بوجوب النقاب، بل وصل القول إلى بعضهم أنه قال مكروه، مكروه، وبعضهم قال محرم. تبال حضرتك، طب وفي كلام العلماء ده نودي فيه أين نذهب به؟ والفريق الآخر يقول بوجوب النقاب، قال ولم يذكر أحد من أهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين، ومن قال ذلك فأسانيده ضعيفة ومرجوحة وقول شاذ. أيضا هذا ليس من الأمانة العلمية، إنما الأمانة العلمية أن تنقل ما ذكره أهل العلم كما فعلنا هنا في النقل عن قدام المفسرين، ولا أنقل عن المعاصرين، لأن المعاصرين يأخذون من قدام المفسرين. إنما أيضا يعني أيضا كنت وقفت على كتاب أيضا في وجوب النقاب، وجدت أنه يعرض تماما مثلا عن قول ابن جرير الطبري وعن قول ابن كثير لهم المفسرين الذين يقولون أنه الراجح كذا ويأتي بما يريد، وهذا أيضا خلل في البحث العلمي. شاهد أنا أتكلم هنا ليس عن ترجيح هذا أو ذاك، لكن أنا أثبت الخلاف، أثبت الخلاف، وأقول نقلت لك لأثبت لك الخلاف. وكما قلت أنا أقرأ من كتابي، وكتابي كله يدور في هذا، حجاب المرأة المسلمة الدليل والاستدلال. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت نهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.